قد ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه النفس ووصلت الحلقوم، فهو في أمر لا نتصوره، ما يتصوره إلا من وقع فيه. والشيطان في هذا الحال يحرص غاية الحرص على إغواء بني آدم، حتى إنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يتمثل بأبي الإنسان أمامه ويقول: يا بني يا بني يا بني، كن يهوديا تابعا لموسى، فيكون يهوديا يختمر بسوء الخاتم. وكذلك يقول: كن نصرانيا تابعا للمسيح، فيفعل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فالمسألة خطيرة. وذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ذكر: الذي نشهد الله على محبته هو وإخوانه من الأئمة، من الأئمة. ذكر أنه كان في سياق الموت يغمى عليه فيقول: بعد 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 بعد. فلما أفاق قيل له: يا أبا عبد الله، ما هذا الذي تقول بعد بعد؟ قال: إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد. ما شاء الله. ولكن يقول بعد بعد. ليش؟ لأن الإنسان ما دامت حياة روحه في جسده لا تؤمن عليه فتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. وكم من أناس كانوا على الهدى المستقيم ثم ضلوا والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقول الثابت. نرجع إلى الجملة التي في القنوت، بل جملتان أو أكثر: أصلح لنا دينا. تقول: كيف يصلح لك دينك؟ دينك صالح، دينك صالح. فالجواب أنه ليس المعنى أن يصلح الإسلام من حيث هو إسلام، أن يصلح دين الإنسان نفسه. دينك، هل أنت صالح في دينك؟ نعم، قد يكون إنسان صالح وقد يكون فاسد. فمعنى أصلح لنا ديننا يعني اجعلنا صالحين في ديننا، ليس المعنى أصلح الدين الذي نحن عليه. الدين الذي نحن عليه هو الإسلام وهو صالح، لكن معنى دين الإنسان نفسه هل هو صالح ولا غير صالح. ثم اعلم يا أخي أن الدين ما يدين به الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الشرك سمى دين. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. إذن أصلح لي ديني، الدين اللي أنا أعمل به أصلح، يعني اجعلني صالحا فيه. فالصلاح هنا يعود على الدين ولا على عمل الإنسان؟ على عمل الإنسان. إذن لا إشكال في الموضوع، ما في إشكال. يقول بعض الناس: والله إحنا نؤمن على قول القائل: متنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. وش ما نجعله الوارث منا؟ أسألكم أنا، أنتم جمع ما شاء الله، وش معنى واجعله الوارث منا؟ لا تستحيون يا جماعة، ها؟ أي صحيح، معناه أن تبقى هذه الأسماع والأبصار والقوات إلى الممات حتى يكون وارثا بعد كذا. طيب، إذن ينبغي لنا أن نعرف معاني ما نقول وأن نفقه ما نتكلم به حتى يكون ذلك نافع. أما أن أقرأ القرآن كأنما أقرأه للتبرك أو أن أدعو بدعاء لا أدري ما هو، نعم ما هو صحيح. نحن ننكر على المطوفين الذين يطوفون عند الكعبة ويقول بعضهم: اللهم أغني بجلالك عن جرامك، بجلالك عن جرامك، فيها خطأ في النسخة، جعل الحاء تحتها نقطة، وقد يكون هذه النقطة طي ذباب الله عنه، وكذلك حرام، ويدعو رافع عن صوته بجلالك عن جرالك الله المستعان. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يطوف بهم لا يدرون ماذا يقولون. نحن مثلهم، وإن كنا نقول نحن بأنفسنا بلا مطوف، لكن إذا كنا لا نعرف المعنى لا فرق. فالذي أدعو نفسي وإياكم أن نحرص على أن نعرف معنى ما نقول، إما بمطالعة الكتب الموثوقة أو بصالة للعلم. الحمد لله العلماء فيهم خير، نسأل الله أن يرزقنيكم الفقه في دينه والعمل بما يرضيه واجتناب معصيته. لا نصلي مستقبل، لأن الساعة من بدري. لا هي كتب من غد الوجه. كتب ايه ساعدوا يروح واحد عشان جدا مرة واحد.
من نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، توفيت أمي أمس العصر وهي لم تصم سوى أول يوم من رمضان، ماذا علينا أن نعمل؟ هل نصوم عنها أو نطعم، مع العلم أن عقلها كان معها أفتون مأجورين؟ أن عقلها كان معها أفتون مأجورين.
إذا كان هذا المرض الذي أصابها في اليوم الثاني من رمضان مرضا لا يرجى زواله، فإن الواجب الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان مرضا يرجى زواله ولكن عجزت عن صوم فلا شيء عليها، لأن المريض مرضا يرجى زواله الواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى، فإذا مات قبل بلوغ هذه العدة سقط عنه الصوم، كما لو مات الإنسان قبل دخول رمضان فإنه لا يلزمه الصوم. أما إذا كان المرء لا يرجى برؤه فإن العلماء يقولون إن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين. بقي قسم ثالث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. القسم الثالث هو أن يفطر الإنسان في رمضان لعذر من مرض أو سفر، ثم يستطيع أن يقضيه بعد ذلك ولكن يتأخر ثم يموت. فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. مثال ذلك: رجل سافر في رمضان أسبوعا وأفطر هذا الأسبوع، ثم عاد إلى وطنه وبقي شهرا أو شهرين، يقول: أنا أصوم متى تيسر، لأنني أن أؤخر الصوم إلى شعبان، فمات قبل أن يصوم. نقول: هذا الرجل مات وعليه صيام، فيصوم عنه وليه، يعني وارثه، يصوم الوارث. إن شاءوا صاموا يوما واحدا، يعني لو قدرنا عليه أسبوع كم يوما؟ 7 أيام، وله أولاد 7 وصاموا كلهم يوما واحدا أجزاء. فالأقسام 3: من مرضه لا يرجى برؤه، ما الواجب في حقه؟ أن يطعم عنه، يطعم هو في حياة كان حي أو بعد ممات، عن كل يوم مسكين. مريض مرضا يرجى برؤه ولكن استمر به حتى مات لا شيء عليه. مريض مرضا يرجى برؤه وعوفي من ذلك ولكنه أخر القضاء ثم مات قبل القضاء فهذا يصام عنه. لكن إذا قالوا لا نريد الصوم، لو قالوا لا نريد الصوم عسى أن نقضي العليم، نقول: أطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمكم الصيام، لأنه لو لزمكم الصيام لأثمتم بتركه، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
يقول السائل: ما حكم من كان عليه
سيارة نوع ايش؟ صني ولا صيني؟ اللي عندي صني. نرجو من صاحبها اخراجها وجزاكم الله خيرا، امام باب عمارة الطلبة. في سيارات تسمى صينية؟ في؟ على كل حال جزاه الله خير اللي يعرف من هذه السيارة يروح يطلعها. نعم.
حول موضوع القضاء، يقول السائل: ما حكم من كان عليه أيام من رمضان العام الماضي وتهاون وتكاسل فلم يقضيها حتى أتى رمضان هذا العام، هل يجزئه فقط قضاء الأيام التي عليه من العام الماضي بعد رمضان هذا العام؟
نعم. أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يترك قضاء صوم رمضان الماضي إلى أن يأتي رمضان الحاضر بدون عذر، فإن فعل أي أخر بلا عذر فعليه التوبة والاستغفار وعليه القضاء. واختلف العلماء هل يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فمنهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب، والصحيح أن عدم الوجوب، أنه يكفيه التوبة مع قضاء الصوم، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعاما. والإطعام يحتاج إلى دليل، وذلك لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فإذا لم يوجد دليل على وجوب الإطعام مع القضاء فإننا لا نوجبه على عباد الله. فالصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يكفيه الصوم، لكن لتأخيره على رمضان يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، لقد ذكرت في اللقاء السابق بأن النظام لا يسمح للموظف بأن يشتغل بالتجارة، ولكن يا فضيلة الشيخ بعض الناس راتبه لا يكفيه، فهل يثقل كاهله بالديون أم يعمل بالتجارة التي أباحها الله سبحانه وتعالى؟
أقول: لا يثقل كاهله بالديون ولا يعمل بالتجارة. إذا كان يرى أن التجارة خير له من الوظيفة فليدع الوظيفة، وإن كان يرى أن الوظيفة خير له من التجارة فليدع التجارة. وأما قوله التي أحلها الله، فنقول نعم، الله أحل التجارة لا شك فيها، لكن الذي أحل التجارة أوجب الوفاء بالعقود، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا كان الموظف يعلم أنه إذا دخل في الوظيفة منع من التجارة فقد دخل على شرط، يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط ما لم يسقطه من شرطه، يعني ما لم تسقطه الحكومة. وهذه العبارة التي أراد أن يعني يهون مسألة التجارة للموظف في القولة التي أباحها الله، يجب أن نعلم أن الشرع يقيد بعضه بعضا، فتأتي أحاديث مطلقة لا بد أن تقيد، وهي كثيرة جدا. اقرأ قول الله تعالى في المحرمات في النكاح بعد أن ذكر المحرمات، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين. لو قال قائل: هذه الآية تدل على أن المرأة يجوز تزوج بلا ولي، يجوز تزوج بلا رضا، يجوز أن تزوج بلا شهود، لأن ما في الآية هذا، هل يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. فقوله أحل الله البيع مطلق يحمل على نصوص أخرى وهو وجوب الوفاء بالعقد. فأنت الآن دخلت مع الحكومة على أنك موظف لك مال الموظفين وعليك ما على الموظفين. لكن قد يقول قائل إننا نرى من الموظفين الكبار من يمارس البيع والشراء وهم أكثر منا بملايين الدراهم، فما بالنا نحن الصغار لا نتمكن من البيع والشراء. والجواب عن هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني ستجدون من يستأثر عليكم من الولاة ولكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شف فائدة الصبر أن يلقى الإنسان رسول الله على الحوض، هذا يساوي الدنيا كلها. وفي حديث عباد بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. أثر علينا وش معنى أثرة؟ يعني استئثار علينا، يعني الذين يأمروننا يستأثرون علينا، يجب علينا اسم المطيع حتى مع الأثر علينا. نقوم بالله بالحق الذي لهم ونسأل الله أن يهديهم لأداء الحق الذي عليهم، هذه وظيفته. وأما الاحتجاج بشيء ليس حجة عند الله فهذا لا ينفع الإنسان. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ بما أن العشرة قريبة قد أوشكت فالسؤال ما هي فضيلة الاعتكاف ومتى يدخل الإنسان في المعتكف وما هي مبطلاته وما الذي يشرع للمعتكف حال اعتكافه وما هو الزمن الذي يمكن أن يخرج فيه المعتكف من معتكفه؟
هذا السؤال متضمن من عدة جمل، لكن المهم منها أن المعتكف يلتزم المسجد بطاعة الله عز وجل ليتفرغ للطاعة، لأن الإنسان في بيته وسوقه يلهو عن الطاعة فيتفرغ للطاعة ويتفرغ لانتظار ليلة القدر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يعني يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف الأوسط يلتمس ليلة القدر أيضا، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فينبغي أن يعلم المعتكف أنه ليس المراد من الاعتكاف أن يكون سحوره وفطوره في المسجد فقط، لا، المراد بالاعتكاف أن يتفرق للطاعة وأن ينتظر ليلة القدر. ويدخل المعتكف من غروب الشمس يوم 20 ويخرج منه بغروب الشمس آخر يوم من رمضان سواء 30 أو 29، متى ثبت دخول شوال انتهى زمن الاعتكاف. فالاعتكاف مشروع في العشر الأواخر من رمضان في أي مسجد من المساجد، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أو في مساجد القرية أو في مساجد المدينة. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح الحديث، لأن ابن مسعود، وأقول إن صح لأن ابن مسعود رد على حذيفة لما جاء حذيفة يقول ابن مسعود إن قوما اعتكفوا في مساجد الكوفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، قال لعلهم ذكروا ونسيت. وحافظوا يعني وغفلت أو كلمة نحوها. وهذا لا شك أنه يعتبر لمزا من ابن مسعود لحذيفة رضي الله عنه، يعني أنت تقول كذا وهم ربما حفظوا وأنت لم تحفظ. فأقول على تقدير صحة هذا الحديث يحمل على الاعتكاف الكامل، يعني لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد أفضل المساجد على وجه الأرض، وهي التي تشد إليها الرحال. وأما أن نقول لما يعتكف في المساجد ليس لكم اعتكاف فهذا بعيد من الصواب. وكيف يقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد بأل الدالة على الجمع وبمساجد الدالة على صيغة منتهى الجموع، ثم نقول لا يدخل في هذا العموم إلا إيش؟ ثلاث مساجد، ما صحيح هذا، بعيد جدا. أما ما ينبغي أن يفعله المعتكف فيشتغل بالقراءة والذكر والصلاة، ولا بأس أن يتحدث قليلا إلى أصحابه الذين معه في الاعتكاف أو الذين يدخلون لزيارته، فإنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فزارته صبية إحدى زوجاته رضي الله عنهم. ولكن لا يعني ذلك أن يجعل الإنسان أكبر وقت في اعتكافه أن يتحدث إلى أصحابه، كما يوجد في بعض المعتكفين في المسجد الحرام أكثر أوقاتهم التحدث فيما بينهم، فإن لم يكن فالنوم نوم حديث. أين الاعتكاف؟ اعتكاف تفرغ، تفرغ لعبادة الله عز وجل. أما ما يبطل الاعتكاف فمباشرة النساء تبطل الاعتكاف، البيع والشراء يبطل الاعتكاف. وطبعا المباشرة والبيع والشراء خارج المسجد، يعني لو خرج الإنسان من المسجد لحاجة ثم باع أو اشترى أو باشر أهله فإن اعتكافه يبطل. يبطل أيضا بالخروج لغير حاجة، فأما إذا خرج لحاجة مثل أن وجب عليه غسل فخرج يغتسل، أو وضوء فخرج يتوضأ، أو لم يكن عنده من يأتي بطعام وشراب فخرج ليأكل ويشرب، فهذه حاجة ولا بأس بها. أما خروج للطاعة كشهود الجنازة وعيادة المريض واستماع الذكر والمحاضرات وما أشبهها فهذه لا تجوز إلا إذا اشترطها عند دخول الاعتكاف، لأن قال يا ربي إني أشترط أن أعود فلانا أو أن أشيع فلانا لو مات أو ما أشبه ذلك. وقد قسم العلماء رحمهم الله خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام، قسم يخرج أو قسم يجوز بلا شرط، وقسم يجوز بشرط، وقسم لا يجوز لا بشرط ولا بغير. فالذي يجوز بغير شرط هو الخروج لما لا بد منه، لما لا بد منه شرعا أو لا بد منه طبعا. الذي لا بد منه شرعا كأن يخرج إلى الوضوء أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في غير مسجد الجامع أو ما أشبه ذلك. والذي لا بد منه طبعا كأن يخرج للبراز أو الأكل أو للشرب إذا تعذر من يأتي بهما، هذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترط. الثاني جائز بشرط وهو العبادة التي لا تنافي الاعتكاف، كزيارة كعيادة المريض، تشييع الجنازة، حضور محاضرة أو ذكر وما أشبه ذلك. الثالث ما لا يجوز لا بشرط ولا بغيره كأن يخرج لشيء ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج لدكان يبيع ويشتري، يقول الأيام هذه أيام موسم أيام عيد بخرج أبيع واشتري، أو إنسان يخرج ليتمتع بأهله يقول أنه حديث عهد بعرس ويحب يتمتع بأهله، نقول لا بأس تمتع بأهلك لكن لا تعتكف. نعم، فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط لأنه يبطل الاعتكاف. ولعلنا نتصل على هذا الجزء ونحتفظ بالأسئلة عند الأخ حمود. نعم، ونستودعكم الله إلى السنة القادمة إن شاء الله، ومن أراد أن يأتي بالعمرة فسيكون إن شاء الله لنا دروس في الحرم في المسجد الحرام إن شاء الله تعالى.
واللي بحجز لنا طلب من الشيخ.
نعم،
نحن موافق لكن لنا طلب.
إيش؟
أقول لنا طلب وهو للسنة الثالثة يكرر أن يكون لنا لقاء كل شهر بمثل هذا اللقاء، أسئلة عامة، ولا أظن أحد يمانع ولا أنت إن شاء الله تمانع.
ولا إذا وافق الجماعة ما عندنا. ها؟ أن يكون لقاء في محدد. مثلا عندنا أول أحد في الشهر عندنا جلسة مع الطلبة في العمارة، أو ثاني أحد عندنا جلسة مع المشايخ في بريدة، ثالث أحد من كل شهر. ها؟ ممكن؟
نعم.
طيب، نعم، بعد العشاء.
بعد العشاء
بعد العشاء مباشرة الأحد الثالث من كل شهر.
شكر الله.
نعم، في مكانه، كل في مكانه إلا اللي ما هو ما يرد الكتاب يمشي. ها؟ لا لا لا، يوزع في كل مكان، كل في مكانه. نعم، لا قد نقص وما في درس.
مدينة المشي.
إيه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا وحفظ الله وسدد خطاه. وبعض الإخوة يسأل ما هي
قد ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه النفس ووصلت الحلقوم فهو في أمر لا نتصوره، ما يتصوره إلا من وقع فيه. والشيطان في هذا الحال يحرص غاية الحرص على إغواء بني آدم، حتى أنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يتمثل بأبي الإنسان أمامه ويقول يا بني يا بني يا بني كن يهوديا تابعا لموسى، فيكون يهوديا يختمر بسوء الخاتمة. وكذلك يقول أن كن نصرانيا تابعا للمسيح فيفعل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فالمسألة خطيرة، وذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ذكر الذي نشهد الله على محبته هو وإخوانه من العلم من العلم، ذكر أنه كان في سياق الموت يغمى عليه فيقول بعد فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما هذا الذي تقول بعد قال إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول فتني يا أحمد. ما شاء الله، ولكن يقول بعد ليش؟ لأن الإنسان ما دامت حياة روحه في جسده لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكم من أناس كانوا على الهدى المستقيم ثم ضلوا والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقول الكتاب. نرجع إلى الجملة التي في القنوت، بل جملتان أو أكثر، أصلح لنا ديننا. تقول كيف يصلح لك دينك؟ دينك صالح، دينك صالح. فالجواب أنه ليس المعنى أن يصلح الإسلام من حيث هو إسلام، أن يصلح دين الإنسان نفسه. دينك، هل أنت صالح في دينك؟ نعم، قد يكون إنسان صالح وقد يكون فاسد. فمعنى أصلح لنا ديننا يعني اجعلنا صالحين في ديننا، ليس المعنى أصلح الدين الذي نحن عليه، الدين الذي نحن عليه هو الإسلام وهو صالح، لكن المعنى دين الإنسان نفسه هل هو صالح ولا غير صالح. ثم اعلم يا أخي أن الدين ما يدين به الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الشرك يسمى دين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين. إذن أصلح لي ديني، الدين الذي أنا أعمل به أصلحه، يعني اجعلني صالحا فيه. فالصلاح هنا يعود على الدين ولا على عمل الإنسان؟ على عمل الإنسان. إذن لا إشكال في الموضوع، ما في إشكال. يقول بعض الناس والله إحنا نؤمن على قول القائل متنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. وش ما نجعله وارث منا؟ أسألكم أنا، أنتم جمع ما شاء الله، وش معنى واجعله الوارث منا؟ لا تستحيون يا جماعة، ها؟ أي صحيح، معناه أن تبقى هذه الأسماع والأبصار والقوات إلى الممات حتى يكون وارثا بعد كذا. طيب، إذن ينبغي لنا أن نعرف معاني ما نقول وأن نفقه ما نتكلم به حتى يكون ذلك نافع. أما أن أقرأ القرآن كأنما أقرأه للتبرك أو أن أدعو بدعاء لا أدري ما هو، نعم ما هو صحيح. نحن ننكر على المطوفين الذين يطوفون عند الكعبة ويقول بعضهم اللهم أغني بجلالك عن جرامك، بجلالك عن جرامك، فيها خطأ في النسخة، جعل الحاء تحت نقطة، وقد يكون هذه النقطة طي ذباب الله أعلم. وكذلك حرام، ويدعو رافع عن صوته بجلالك عن جرائمك، الله المستعان. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يطوفوا بهم لا يدرون ماذا يقولون. نحن مثلهم، وإن كنا نقول نحن بأنفسنا بلا مطوف، لكن إذا كنا لا نعرف المعنى لا فرق. فالذي أدعو نفسي وإياكم أن نحرص على أن نعرف معنى ما نقول، إما بمطالعة الكتب الموثوقة أو بصالة للعلم. الحمد لله العلماء فيهم خير، نسأل الله أن يرزقهم الفقه في دينه والعمل بما يرضيه واجتناب معاصيه. لا نصلي مستعد، لأن الساعة من بديل. لا هي كتب من غد الوجه. كتب ايه ساعدوا ها يروح واحد عشان جدا مره واحد.
من نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سؤال يقول فضيلة الشيخ توفيت امي امس العصر وهي لم تصم سوى اول يوم من رمضان، ماذا علينا أن نعمل؟ هل نصوم عنها أو نطعم مع العلم أن عقلها كان معها أفتون مأجورين؟ أن عقلها كان معها أفتون مأجورين.
إذا كان هذا المرض الذي أصابها في اليوم الثاني من رمضان مرضا لا يرجى زواله، فإن الواجب الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان مرضا يرجى زواله ولكن عجزت عن صوم فلا شيء عليها، لأن المريض مرضا يرجى زواله الواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى، فإذا مات قبل بلوغ هذه العدة سقط عنه الصوم، كما لو مات الإنسان قبل دخول رمضان فإنه لا يلزمه الصوم. أما إذا كان المرء لا يرجى برؤه فإن العلماء يقولون إن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين. بقي قسم ثالث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. القسم الثالث هو أن يفطر الإنسان في رمضان لعذر من مرض أو سفر، ثم يستطيع أن يقضيه بعد ذلك ولكن يتأخر ثم يموت. فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. مثال ذلك: رجل سافر في رمضان أسبوعا وأفطر هذا الأسبوع، ثم عاد إلى وطنه وبقي شهرا أو شهرين، يقول: أنا أصوم متى تيسر، لأن لي أن أؤخر الصوم إلى شعبان. فمات قبل أن يصوم. نقول: هذا الرجل مات وعليه صيام، فيصوم عنه وليه، يعني وارثه، يصوم الوارث. إن شاءوا صاموا يوما واحدا، يعني لو قدرنا عليه أسبوع كم يوما؟ 7 أيام، وله أولاد 7، وصاموا كلهم يوما واحدا أجزأ. فالأقسام 3 الآن: من مرضه لا يرجى برؤه، ما الواجب في حقه؟ أن يطعم عنه، يطعم هو في حياة كان حي أو بعد ممات، عن كل يوم مسكين. مريض مرضا يرجى برؤه ولكن استمر به حتى مات لا شيء عليه. مريض مرضا يرجى برؤه وعوفي من ذلك ولكنه أخر القضاء ثم مات قبل القضاء، فهذا يصام عنه. لكن إذا قالوا: لا نريد الصوم، لو قالوا: لا نريد الصوم، عسى أن نقضي العليل، نقول: أطعموا عن كل يوم مسكينا ولا يلزمكم الصيام، لأنه لو لزمكم الصيام لأثمتم بتركه، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
يقول السائل: ما حكم من كان عليه
سيارة نوع ايش؟ صني ولا صيد؟ اللي عندي صني. نرجو من صاحبها إخراجها وجزاكم الله خيرا، أمام باب عمارة الطلبة. في سيارات صينية؟ في. على كل حال جزاه الله خير اللي يعرف من هذه السيارة وفي الطلبة. نعم.
حول موضوع القضاء، يقول السائل: ما حكم من كان عليه أيام من رمضان العام الماضي وتهاون وتكاسل فلم يقضها حتى أتى رمضان هذا العام، هل يجزئه فقط قضاء الأيام التي عليه من العام الماضي بعد رمضان هذا العام؟
نعم. أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يترك قضاء صوم رمضان الماضي إلى أن يأتي رمضان الحاضر بدون عذر، فإن فعل أي أخر بلا عذر فعليه التوبة والاستغفار وعليه القضاء. واختلف العلماء هل يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فمنهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب، والصحيح أن عدم الوجوب، أنه يكفيه التوبة مع قضاء الصوم، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعاما. والإطعام يحتاج إلى دليل، وذلك لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فإذا لم يوجد دليل على وجوب الإطعام مع القضاء فإننا لا نوجبه على عباد الله. فالصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يكفيه الصوم، لكن لتأخيره على رمضان يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل.
سائل يقول:
فضيلة الشيخ، لقد ذكرت في اللقاء السابق بأن النظام لا يسمح للموظف بأن يشتغل بالتجارة، ولكن يا فضيلة الشيخ بعض الناس راتبه لا يكفيه، فهل يثقل كاهله بالديون أم يعمل بالتجارة التي أباحها الله سبحانه وتعالى؟
أقول لا يثقل كاهله بالديون ولا يعمل بالتجارة. إذا كان يرى أن التجارة خير له من الوظيفة فليدع الوظيفة، وإن كان يرى أن الوظيفة خير له من التجارة فليدع التجارة. وأما قوله التي أحلها الله فنقول نعم، الله أحل التجارة لا شك فيها، لكن الذي أحل التجارة أوجب الوفاء بالعقود، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا كان الموظف يعلم أنه إذا دخل في الوظيفة منع من التجارة فقد دخل على شرط، يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط ما لم يسقطه من شرطه، يعني ما لم تسقطه الحكومة. وهذه العبارة التي أراد أن يعني يهون مسألة التجارة للموظف في القولة التي أباحها الله، يجب أن نعلم أن الشرع يقيد بعضه بعض، فتأتي أحاديث مطلقة لا بد أن تقيد، وهي كثيرة جدا. اقرأ قول الله تعالى في المحرمات في النكاح بعد أن ذكر المحرمات، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين. لو قال قائل هذه الآية تدل على أن المرأة يجوز تزوج بلا ولي، يجوز تزوج بلا رضا، يجوز أن تزوج بلا شهود، لأن ما في الآية هذا، هل يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. فقوله أحل الله البيع مطلق يحمل على نصوص أخرى، وهو وجوب الوفاء بالعقد. فأنت الآن دخلت مع الحكومة على أنك موظف، لك ما للموظفين وعليك ما على الموظفين. لكن قد يقول قائل إننا نرى من الموظفين الكبار من يمارس البيع والشراء، وهم أكثر منا بملايين الدراهم، فما بالنا نحن الصغار لا نتمكن من البيع والشراء؟ والجواب عن هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني ستجدون من يستأثر عليكم من الولاة، ولكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شف فائدة الصبر أن يلقى الإنسان رسول الله على الحوض، هذا يساوي الدنيا كلها. وفي حديث عباد بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. أثر علينا، وش معنى أثرة؟ يعني استئثار علينا، يعني الذين يأمروننا يستأثرون علينا، يجب علينا اسم المطيق حتى ما الأثر علينا. نقوم بالله بالحق الذي لهم، ونسأل الله أن يهديهم لأداء الحق الذي عليهم، هذه وظيفته. وأما الاحتجاج بشيء ليس حجة عند الله فهذا لا ينفع الإنسان. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ بما أن العشرة قريبة قد أوشكت، فسؤالي ما هي فضيلة الاعتكاف، ومتى يدخل الإنسان في المعتكف، وما هي مبتلاته، وما الذي يشرع للمعتكف حال اعتكافه، وما هو الزمن الذي يمكن أن يخرج فيه المعتكف من معتكفه؟
هذا السؤال متضمن عدة جمل، لكن المهم منها أن المعتكف يلتزم المسجد لطاعة الله عز وجل ليتفرغ للطاعة، لأن الإنسان في بيته وسوقه يلهو عن الطاعة فيتفرغ للطاعة ويتفرغ لانتظار ليلة القدر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يعني يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف الأوسط يلتمس ليلة القدر أيضا، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فينبغي أن يعلم المعتكف أنه ليس المراد من الاعتكاف أن يكون سحوره وفطوره في المسجد فقط، لا، المراد بالاعتكاف أن يتفرق للطاعة وأن ينتظر ليلة القدر. ويدخل المعتكف من غروب الشمس يوم 20 ويخرج منه بغروب الشمس آخر يوم من رمضان سواء 30 أو 29، متى ثبت دخول شوال انتهى زمن الاعتكاف. فالاعتكاف مشروع في العشر الأواخر من رمضان في أي مسجد من المساجد، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أو في مساجد القرية أو في مساجد المدينة. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح الحديث، لأن ابن مسعود، وأقول إن صح لأن ابن مسعود رد على حذيفة لما جاء حذيفة يقول ابن مسعود إن قوما اعتكفوا في مساجد الكوفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. قال: لعلهم ذكروا ونسيت وحافظوا يعني وغفلت، أو كلمة نحوها. وهذا لا شك أنه يعتبر لمزا من ابن مسعود لحذيفة رضي الله عنه، يعني أنت تقول كذا وهم ربما حفظوا وأنت لم تحفظ. فأقول على تقدير صحة هذا الحديث يحمل على الاعتكاف الكامل، يعني لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد أفضل المساجد على وجه الأرض، وهي التي تشد إليها الرحال. وأما أن نقول لما اعتكفوا في المساجد ليس لكم اعتكاف، فهذا بعيد من الصواب. وكيف يقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، بأل الدالة على الجمع، وبمساجد الدالة على صيغة منتهى الجموع، ثم نقول لا يدخل في هذا العموم إلا إيش؟ ثلاث مساجد، ما صحيح، هذا بعيد جدا. أما ما ينبغي أن يفعله المعتكف فيشتغل بالقراءة والذكر والصلاة، ولا بأس أن يتحدث قليلا إلى أصحابه الذين معه في الاعتكاف أو الذين يدخلون لزيارته، فإنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فزارته صبية إحدى زوجاته رضي الله عنهم. ولكن لا يعني ذلك أن يجعل الإنسان أكبر وقت باعتكافه أن يتحدث إلى أصحابه، كما يوجد في بعض المعتكفين في المسجد الحرام أكثر أوقاتهم التحدث فيما بينهم، فإن لم يكن فالنوم نوم وحديث. أين الاعتكاف؟ اعتكاف تفرغ لعبادة الله عز وجل. أما ما يبطل الاعتكاف فمباشرة النساء تبطل الاعتكاف، البيع والشراء يبطل الاعتكاف. وطبعا المباشرة والبيع والشراء خارج المسجد، يعني لو خرج الإنسان من المسجد لحاجة ثم باع أو اشترى أو باشر أهله فإن اعتكافه يبطل. يبطل أيضا بالخروج لغير حاجة، فأما إذا خرج لحاجة مثل أن وجب عليه غسل فخرج يغتسل، أو وضوء فخرج يتوضأ، أو لم يكن عنده من يأتي بطعام وشراب فخرج ليأكل ويشرب فهذه حاجة ولا بأس بها. أما الخروج للطاعة كشهود الجنازة وعيادة المريض واستماع الذكر والمحاضرات وما أشبهها فهذه لا تجوز إلا إذا اشترطها عند دخول الاعتكاف بأن قال: يا ربي إني أشترط أن أعود فلانا أو أن أشيع فلانا لو مات أو ما أشبه ذلك. وقد قسم العلماء رحمه الله خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام: قسم يخرج أو قسم يجوز بلا شرط، وقسم يجوز بشرط، وقسم لا يجوز لا بشرط ولا بغيره. فالذي يجوز بغير شرط هو الخروج لما لا بد منه، لما لا بد منه شرعا أو لا بد منه طبعا. الذي لا بد منه شرعا كأن يخرج إلى الوضوء أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في غير مسجد الجامع أو ما أشبه ذلك. والذي لا بد منه طبعا كأن يخرج للبراز أو الأكل أو للشرب إذا تعذر من يأتي بهما، هذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترط. الثاني جائز بشرط وهو العبادة التي لا تنافي الاعتكاف كزيارة كعيادة المريض، تشيع الجنازة، حضور محاضرة أو ذكر وما أشبه ذلك. الثالث ما لا يجوز لا بشرط ولا بغيره كأن يخرج لشيء ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج لدكان يبيع ويشتري، يقول الأيام هذه أيام موسم أيام عيد بخرج أبيع ويشتري، أو إنسان يخرج ليتمتع بأهله يقول إنه حديث عهد بورس ويحب يتمتع بأهله، نقول لا بأس تمتع بأهلك لكن لا تعتكف. نعم، فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط لأنه يبطل الاعتكاف. ولعلنا نقتصر على هذا الجزء ونحتفظ بالأسئلة عند الأخ حمود. نعم، ونستودعكم الله إلى السنة القادمة إن شاء الله، ومن أراد أن يأتي بالعمرة فسيكون إن شاء الله لنا دروس في الحرم في المسجد الحرام إن شاء الله تعالى.
واللي بحجر لنا طلب من الشيخ.
نعم،
نحن نوافق لكن لنا طلب.
إيش؟
أقول لنا طلب وهو للسنة الثالثة يكرر أن يكون لنا لقاء كل شهر في مثل هذا اللقاء، أسئلة عامة، ولا أظن أحد يمانع ولا أنت إن شاء الله تمانع.
ولا إذا وافق الجماعة ما عندنا. ها؟ أن يكون لقاء في محدد. مثلا عندنا أول أحد في الشهر عندنا جلسة مع الطلبة في العمارة، أو ثاني أحد عندنا جلسة مع المشايخ في بريدة، ثالث أحد من كل شهر. ها؟ ممكن؟
نعم.
طيب، نعم، بعد العشاء.
بعد العشاء،
بعد العشاء مباشرة الأحد الثالث من كل شهر.
شكر الله.
نعم، في مكانه، كل في مكانه إلا اللي ما هو ما يرد الكتاب يمشي. ها؟ لا لا لا، يوزع في كل مكان، كل في مكانه. نعم، لا قد نقص وما في درس.
ممكن نحن نمشي.
إيه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا وحفظ الله وسدد الخطأ. وبعض الإخوة يسأل ما هي